بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث من مجالس مذاكرة عقيدة السلف الصالح أصحاب الحديث، ودرسنا الليلة من عقيدة الإمام سفيان بن عيينة إمام أهل مكة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: اعتقاد اعتقاد سفيان بن عيينة رضي الله عنه. قال: أخبرنا
قال عقيدة اليونان سفيان،
وهو سفيان بن عيينة بن أبي عمران، واسم عمران ميمون، مولى محمد بن مزاحم، أخ الضحاك بن مزاحم الإمام الكبير حافظ العصر، شيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي. مولده بالكوفة سنة 700، وقد طلب الحديث، وهو حدث بل غلام يافع، ولقي الكبار وحمل عنهم علما جما، وأتقن وجود وجمع وصنف وعمر دهرا، وازدحم الخلق عليه، وانتهى علو الإسناد إليه، ورحل إليه من البلاد، وألحق الأحفاد بالأجداد. قال الإمام الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. وعنه قال: وجدت أحاديث الأحكام كلها عند ابن عيينة سوى 6 أحاديث، ووجدتها كلها عند مالك سوى 30 حديثا. فهذا يوضح لك سعة الدائرة بين سفيان ابن عيينة وبين مالك في العلم، وذلك لأنه ضم أحاديث العراقيين إلى أحاديث الحجازيين، وارتحل ولقي خلقا كثيرا ما لقيهم مالك رضي الله عنه، وهما نظيران في الإتقان، ولكن مالكا أجل وأعلى، فعنده نافع وسعيد المقبري. قال عبد الرحمن بن مهدي: كان ابن عيينة من أعلم الناس بحديث الحجاز. وقال أبو عيسى الترمذي: سمعت محمدا يعني البخاري يقول: ابن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة، وما رأيت أكف عن الفتيا منه. قال: وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه. قال عبد الله بن وهب: لا أعلم أحدا أعلم بتفسير القرآن من ابن عيينة. وقال أحمد بن حنبل: أعلم بالسنن من سفيان. وقال أي عبد الله بن وهب: أحمد بن حنبل أعلم بالسنن من سفيان. قال وكيع ابن الجراح الرؤاسي الإمام: كتبنا عن ابن عيينة أيام الأعمش. والأعمش هو سليمان بن مهران الإمام الشهير والحجة الجبل، ومع ذلك يقول: كنا نكتب عن ابن عيينة في أيامه. وهذا يدل على رفعة منزلة هذا الإمام ابن عيينة رحمه الله. وقال علي بن المديني: ما في أصحاب الزهري أحد أتقن من سفيان بن عيينة. قال ابن عيينة: حج بي أبي وعطاء بن أبي رباح حي، يعني أنه حج في أيام تلاميذ عبد الله بن مسعود. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: كان ابن عيينة ثبتا في الحديث، وكان حديثه نحو من 7000، يعني ما يحفظه نحو من 7000، يعني بأسانيدها كاملة إلى رسول الله، ولم تكن له كتب، وهذا يعني أنه كان يحفظ العلم في صدره. قال بهز بن أسد: ما رأيت مثل سفيان بن عيينة. فقيل له: ولا شعبة؟ قال: ولا شعبة، ولا شعبة بن الحجاج، هذا الإمام العظيم. قال يحيى بن معين: هو أي بن عيينة أثبت الناس في عمرو بن دينار الجمحي المكي. وقال ابن مهدي: عند ابن عيينة من معرفته بالقرآن وتفسير الحديث ما لم يكن عند سفيان الثوري. وقال: أخبرنا الحسن بن علي، قال أخبرنا جعفر بن علي، قال أخبرنا أبو طاهر السلفي، قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الجبار، قال أخبرنا أبو يعلى الخليلي، قال سمعت علي بن أحمد بن صالح المقري يقول: سمعت الحسن بن علي الطوسي، قال سمعت محمد بن إسماعيل السلمي، سمعت البويطي، سمعت الشافعي يقول: أصول الأحكام نيف وخمسمائة حديث، أصول الأحكام نيف وخمسمائة حديث، والنيف من 1 إلى 9، كلها عند مالك إلا 30 حديثا، وكلها عند ابن عيينة إلا 6 أحاديث، وهذا الأثر رواته ثقات. قال القاضي أبو العلاء الواسطي: مما سمعته منه. قال الخطيب: أنبأنا عبد الله بن موسى السلامي، قال سمعت عمار بن علي اللوري، قال سمعت أحمد بن النضر الهلالي، قال سمعت أبي يقول: كنت في مجلس سفيان بن عيينة فنظر إلى صبي، فكان أهل المسجد تهاونوا به لصغره، فقال سفيان: كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم. ثم قال: يا نضر، لو رأيتني ولي 10 سنين، طولي 5 أشباط، ووجهي كالدينار، وأنا كشعلة نار، ثيابي صغار، وأكمامي قصار، وذيلي بمقدار، ونعلي كأذان الفار، أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمرو بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة، ومقلمتي كالموجة، وقلمي كاللوزة، فإذا أتيت قالوا: أوسعوا للشيخ الصغير، ثم ضحك. قالوا: وفي صحة هذا نظر، وإنما سمع من المذكورين وهو ب 15 سنة أو أكثر. قال أحمد بن حنبل: دخل سفيان بن عيينة على معن بن زائدة، يعني أمير اليمن، ولم يكن سفيان تلطخ بعد بشيء من أمر السلطان، فجعل يعظه. قال علي بن حرب الطائي: سمعت أبي يقول: أحب أن تكون لي جارية في غنج سفيان بن عيينة إذا حدث، يعني أنه كان إذا حدث يشبه أنه يرتل الحديث ترتيلا. قال رباح بن خالد الكوفي: سألت ابن عيينة فقلت: يا أبا محمد، إن أبا معاوية يحدث عنك بشيء ليس تحفظه اليوم، وكذلك وكيع. فقال: صدقهم، فإني كنت قبل اليوم أحفظ مني اليوم. قال محمد بن المثنى العنزي: سمعت ابن عيينة يقول: ذلك لرباح في 91. قال حامد بن يحيى البلخي: سمعت ابن عيينة يقول: رأيت كأن أسناني سقطت، فذكرت ذلك للزهري، فقال: تموت أسنانك وتبقى أنت. قال: فمات أسناني وبقيت أنا، فجعل الله كل عدو لي محدثا، يعني أن الله هداهم للإسلام وطلبوا الحديث عنده. قال هذا من شدة ما كان يلقى من ازدحام أصحاب الحديث عليه حتى يبرموه. قال غياث بن جعفر: سمعت ابن عيينة يقول: أول من أسندني إلى الإسطوانة، يعني العمود في المسجد، مسعر بن قدام، فقلت له إني حدث، يعني أراد أن يقوم فيحدث. قال إن عندك الزهري وعمر بن دينار، يعني عندك علم الزهري وعلم عمر بن دينار، فقم فحدث. قال أبو محمد الرامهرمزي حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا زياد بن عبد الله بن خزاعة بن خزاعي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول كان أبي صيرفيا بالكوفة فركبه زين فحملنا إلى مكة، فصرت إلى المسجد فإذا عمرو بن دينار فحدثني بثمانية أحاديث، فأمسكت له حماره حتى صلى وخرج، فعرضت الأحاديث عليه فقال بارك الله فيك. وروى أبو مسلم المستملي قال ابن عيينة سمعت من عمرو ما لبث نوح في قومه، يعني 950 سنة، يعني أنه سمع 950 حديثا. قال مجاهد بن موسى سمعت ابن عيينة يقول ما كتبت شيئا إلا حفظته قبل أن أكتبه. قال ابن المبارك سئل سفيان الثوري عن سفيان بن عيينة فقال ذاك أحد الأحدين، ما أغربه، يعني أنه غريب في حفظه وعلمه. وقال ابن المديني قال لي يحيى القطان ما بقي من معلمي أحد غير سفيان بن عيينة وهو إمام منذ 40 سنة. وقال علي سمعت بشر ابن المفضل يقول ما بقي على وجه الأرض أحد يشبه ابن عيينة. وحكى حرملة بن يحيى التجيبي أن ابن عيينة قال له وأراه خبز شعير، هذا طعامي منذ 60 سنة. وأراه خبز شعير وقال هذا طعامي منذ 60 سنة، يعني أنه تفرغ للعلم ولم يهتم للدنيا وزهد. نعم، سفيان الثوري من أهل الكوفة وسفيان بن عيينة استقر في مكة. نعم. قال الحميدي سمع سفيان يقول لا تدخل هذه المحابر بيت رجل إلا أشقى أهله وولده، يعني أنهم لن يتفرغ لهم ولن يترك لهم مالا ولا سعة عيش، كلها يشتري بها الكتب أحرفتك. قال طلب الحديث، قال بشر أهلك بالإفلاس، إن كنت تطلب الحديث فبشر أهلك بالإفلاس، يعني بالدنيا، لكنه الغنى كل غنى لأنه غنى بالله عز وجل. وروي عن علي بن الجعد عن ابن عيينة أنه قال من زيد في عقله نقص من رزقه، يعني أن إذا زيد من عقله سيهتم بأمر الآخرة ولن يلتفت للدنيا. ونقل سنيد بن داود عن ابن عيينة أنه قال ما من كانت معصيته في الشهوة فأرجو له، يعني التوبة، ومن كانت معصيته في الكبر فأخشى عليه. من كانت معصيته في الشهوة فأرجو له، يعني التوبة، ومن كانت معصيته في الكبر فأخشى عليه، فإن آدم عصى مشتهيا لتلك الثمرة، وإبليس عصى متكبرا فلعن. ومن كلام ابن عيينة قال الزهد هو الصبر وارتقاب الموت، هذا هو الزهد، الصبر وارتقاب الموت. وقال العلم إذا لم ينفعك ضرك، العلم إذا لم ينفعك ضرك، لأن العلم حجة لك أو عليك، فإن تطلب العلم تفلح إن أنت طبقته، وإلا خسرت وبعت. قال عثمان ابن زائدة قلت لسفيان الثوري ممن نسمع؟ قال عليك بابن عيينة وزائدة، يعني ابن قدامة. قال نعيم بن حماد ما رأيت أحدا أجمع لمتفرق من سفيان بن عيينة، يعني متفرق الأحاديث الذي تفرق عند العلماء جمع سفيان بن عيينة. وقال علي بن نصر الجهضمي حدثنا شعبة بن الحجاج قال رأيت بن عيينة غلاما معه ألواح طويلة عند عمرو بن دينار في أذنه قرط أو قال شنك. وقال ابن المديني سمعت ابن عيينة يقول جالست عبد الكريم الجزري سنتين وكان يقول لأهل بلده انظروا إلى هذا الغلام يسألني وأنتم لا تسألوني، يعني أنه أحرص منكم على العلم. قال عبد الرحمن بن يونس حدثنا ابن عيينة قال أول من جالست عبد الكريم أبو أمية وأنا ابن 15 سنة، قال وقرأت القرآن يعني حفظته وأنا ابن 14 سنة. قال يحيى بن آدم ما رأيت يختبر الحديث إلا ويخطئ إلا سفيان بن عيينة. قال أبو حاتم الرازي سفيان بن عيينة إمام ثقة كان أعلم بالحديث كان أعلم بحديث عمرو بن دينار من شعبة. قال وأثبت أصحاب الزهري هو ومالك. وقال عبد الرزاق ما رأيت بعد ابن جريج مثل ابن عيينة في حسن المنطق، وسفيان حجة مطلقة وحديثه في جميع دواوين الإسلام. نعم. وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني أحمد بن نصر قال سألت ابن عيينة وجعلت ألح عليه فقال دعني أتنفس. قال فقلت كيف حديث عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحمل السماوات على إصبع، وحديث إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وحديث إن الله يعجب أو يضحك ممن يذكره في الأسواق. فقال سفيان هي كما جاءت نقر بها ونحدث بها بلا كيف، يعني لا نصف الله عز وجل بأكثر مما وصف لنا. قال إبراهيم بن أشعث سمعت ابن عيينة يقول من عمل بما يعلم كفي ما لم يعلم، من عمل بما يعلم كفي ما لم يعلم. وعن سفيان بن عيينة قال من رأى أنه خير من غيره فقد استكبر، من رأى أنه خير من غيره فقد استكبر. ثم ذكر إبليس أن إبليس قال ماذا أنا خير منه، فالذي يرى نفسه خير من غيره أنه على طاعة وغيره على معصية فقد استكبر. قال وقال أحمد بن أبي الحواري قلت لسفيان بن عيينة ما الزهد في الدنيا؟ قال إذا أنعم عليه فشكر وإذا ابتلي ببلية فصبر فذلك الزهد. قال علي بن المديني كان سفيان إذا سئل عن شيء يقول لا أحسن، فنقول من نسأل؟ فيقول سل العلماء، فيقول سل العلماء وكأنه ليس منهم يريد التواضع. قال إبراهيم بن سعيد الجوهري سمعت ابن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا ما سنتذكره في عقيدتي وهي قصيرة فيما رواه اللالكائي في كتابه، فيتفضل القارئ إن شاء الله.
قال حدثنا محمد بن إسحاق بن عباد التمار قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال حدثنا محمد بن عبد الجبار السلمي قال حدثنا بكر بن الفرج أبو العلاء قال سمعت سفيان بن عيينة يقول السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم.
السنة فالمراد بها الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الهدي الذي ليس المقصود به السنة فيما يضاد الفرض يعني النافلة، ولكن المقصود به الاعتقاد. السنة عند علماء السلف الاعتقاد، ولذلك صنفوا كتب بهذا الاسم فالإمام أحمد له كتاب السنة، والبربهاري له كتاب السنة، والخلال له كتاب السنة، وغيرهم كثير. والمقصود بالسنة أي الاعتقاد، أي العقيدة. فهذه هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة الصحابة، هذه عقيدة الإسلام أجمعين الذين هم على الحق سائرون. قال السنة عشرة. نعم، ما هي؟ نعم، والقدر هو سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه، ولا يؤمن الإنسان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره أنه من الله، يؤمن بأن كل ذلك من الله، وأنه لا يكون في ملك الله إلا ما أراد الله، وأنه ما شاء كان وإن لم تشاء أيها العبد، وأن ما شئت لم يكن إلا إذا شاء الرب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. والقدرية هم صنفان من الناس تكلموا في القدر بالغلط، تكلموا في القدر بالغلط، وأهل السنة وسط بينهم. فطائفة جعلوا العبد هو المختار والمريد والذي يشاء فعل نفسه، ولا دخل لله عز وجل فيما يفعله العبد. وآخرون جعلوا الأمر إلى الله وليس للعبد شيء من ذلك، فمتى زنى فهو مجبور، ومتى سرق فهو مجبور، وكل ذلك من الخطأ. بل أهل السنة وسط في ذلك، فإنهم يثبتون الإيمان، يثبتون مشيئة الله النافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويؤمنون بأن الله هو الخالق لكل شيء وما سواه مخلوق، فالله خلق العباد وأعمالهم، كما قال الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهناك أمور لا يدخل الإنسان في الإيمان بالقدر إلا أن يأتي بها. الأول أن يدخل في أن هذا الإيمان بالقدر وبقدرة الله يدخل في الإيمان بالله الإيمان الصادق بجميع ما أوجبه على عباده، وهو ما يسمى بالقدر الشرعي، لأن القدر قدرين: شرعي وكوني. القدر الكوني هو ما يجري في الكون من حياة وموت ومرض وشفاء وغناء وفقر وما إلى ذلك، هذا يسمى قدر كوني، هذا لا يكون إلا بإذن الله وأمره، ولا دخل للعباد فيه. وأما القدر الشرعي فهو ما أوجبه الله وافترضه على العباد من عبادته والتقرب إليه به من فعل المأمورات وترك المنهيات. نعم، ومن نعم، وأهل السنة كما قلنا وسط في هذا الباب، في باب القدر، فهم وسط بين الجبرية والقدرية. فالجبرية هم أتباع جهم بن صفوان، يقولون إن العبد مجبور على فعله كالريشة في مهب الرياح، يقولون العبد في فعله كالريشة في مهب الرياح، لا حول ولا قوة ولا قدرة ولا إرادة له، فلو شرب خمرا فهو مجبور، لم يفعله بإرادته. هكذا قالت الجبرية وهم أتباع جهم بن صفوان. والقدرية عكسهم، وهم المعتزلة أتباع معبد الجهني ومن وافقهم، قالوا إن العبد هو الخالق بأفعاله، فأثبتوا خالقين: الله خالق العبد والعبد خالق أفعاله، وهذا كفر. قالوا: العبد هو الخالق لأفعاله دون مشيئة الله وقدرته. وهدى الله أهل السنة والجماعة لأن يكونوا وسطا بين هاتين الفرقتين، فقالوا: إن الله هو الخالق للعباد وأفعالهم، والعباد فاعلون حقيقة، ولهم قدرة على أعمالهم والله خالقهم وخالق أعمالهم وقدراتهم، قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، وأثبتوا للعبد مشيئة واختيارا تابعين لمشيئة الله عز وجل، قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القدر. نعم في المقام. نعم، وتقديم أبي بكر وعمر، وهذا تقدم معنا أمس، أن أهل السنة والجماعة يرون أن أبا بكر وعمر هم الأولى والأحق بالخلافة من عثمان وعلي ومن جاء بعدهم، وأن أبا بكر هو أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء، وأنه هو خليفة رسول الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بخلافته في أكثر من حديث، وكذلك عمر وكذلك عثمان. فمن قدم أحدا على أبي بكر وعمر فقد ضل، ومن كفر الشيخين كفر، لأن تكفيرهما رد للدين. وأما كما تقدم بالأمس قلنا بأن تقديم علي على عثمان، تفضيل علي على عثمان، هذا ليس من مثل تفضيل علي على أبي بكر وعمر، لأن بعض علماء السنة والجماعة اختلفوا في من هو الأحق بالخلافة بعد الشيخين علي أم عثمان، ولكن الصواب مع من قالوا أن عثمان هو الأحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وذكر له يعني الخلافة. نعم. وكذلك من السنة التصديق بالحوض بأنه يكون يوم القيامة في الأرض، في أرض المحشر، حوض للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، عرضه ما بين المشرق والمغرب، وآنيته مثل عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، لا يرده إلا أهل السنة من هذه الأمة، يزاد عنه أهل البدع، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يزاد رجال من أمتي عن حوضي، فأقول أمتي أمتي فيقال لا تدري ما أحدث بعدك. فالمحدث للبدع المرتكب لها ممنوع من شرب من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم الظمأ الأكبر، ممنوع من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم الظمأ الأكبر. والشفاعة ثابتة والإيمان بها واجب، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، وأعظمها وللنبي صلى الله عليه وسلم ست شفاعات يوم القيامة، أعظمها الشفاعة الكبرى والعظمى التي يقول عنها سائر الأنبياء من آدم إلى عيسى لست لها لست لها، حتى يأتون عيسى فيقول لست لها إيت محمدا، فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقول نعم أنا لا نعم أنا لا، وهو المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل به رب به يوم القيامة، فيأتي فيخر تحت العرش ساجدا، فيفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يكن يعرفها من قبل، حتى يقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك واشفع وصل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في بدء الحساب، ثم يشفع في طائفة من أهل الجنة أن يدخلوها بغير حساب، ويشفع في طائفة من أهل الجنة أن يرفع درجات في الجنة، ويشفع في طائفة من أهل النار أن لا يدخلوها، ممن استحقوا دخول النار من الموحدين، كل هذا في محيط الموحدين، ولكن عندهم ذنوب ومعاصي كثيرة، ويشفع في قوم من أهل النار يخفف عنهم العذاب، أن يخفف عنهم العذاب، ويشفع وهم، وهذا هو أبو طالب وهو من أهل النار الخالدين فيها، يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فيخفف عنه، فيكون في نعلين من النار يغلي منهما دماغه، وهو أخف أهل النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنعت لعمك الهالك، يعني أبو طالب، فقال خفف الله عنه بي بسببي من النار، فهو في ضحضاح من النار في نعلين يغلي منهما دماغه، وذلك لأنه مات على الكفر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد له أن يسلم أن يقول كما قال قل كلمة أحاج لك عند الله، فمات على دين عبد المطلب كما صرح وارتضى. وإلا هذا التخفيف بسبب وقوفه إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما تذهب إليه الصوفية من أنه لوقوفه إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مغفور له، فهذا كلام غير صحيح، وقد ردته الأحاديث. نعم، وأيضا قلنا يشفع في طائفة من أهل النار بعد أن يعني عذبوا فيها أن يخرجوا منها إلى الجنة، فهذه الشفاعة ثابتة ولا بد من الإيمان بها. نعم. وكذلك الميزان، وأنه على الحقيقة له لسانان، له كفتان ولسان، توزن فيه أعمال العباد كما توزن الأعراض اليوم، كما يوزن السكر والشاي والرز، توزن الأعمال يوم القيامة، بل حتى الأبدان توزن. قال تعالى بالكهف فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، حتى الناس يوزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود لما ضحكوا من ساقي الدقيقتين أتضحكون من دقة ساقي ابن أم عبد، والله إنهما عند الله لأثقل من أحد، وهذا يدل على أنها توزن. وجاء أن الرجل يكون كبيرا بدينا لا يوزن عند الله، لا يوزن عند الله شيئا. والميزان حق توزن فيه الأعمال. والصراط أيضا مما يجب الإيمان به، وهو أدق من الشعرة وحد من السيف، وعليه كلاليف مضروب على ظهر جهنم بين المحشر والجنة، لا بد من المرور عليه. قال تعالى في سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذا الصراط حق، وأنه مظلم جدا، وأن الناس يجتازوا بحسب أعمالهم، فمنهم من يجتاز كالبرق، ومنهم من يجتاز كالريح، ومنهم من يجتاز كأجاود الخير، ومنهم من يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من تخطفه الخطاطيف والكلاليف إلى النار عياذا بالله. فنسأل الله النجاة والسلامة ذلك اليوم. نعم. نعم، وهذا تقدم بالأمس، وهو أن الإيمان ثلاثة أركان: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. بعض العلم يقول قول وعمل، يريد قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل الجوارح والأركان، والأعمال التعبدية هي داخلة في جنس العمل الذي يكون الإيمان به، كما تقدم بالأمس في ما قاله الأوزاعي بأنه لا بد من الأعمال، لا بد من العمل. أما أن يقول الإنسان أنه مؤمن وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ويفعل كل سوء ثم يقول هو مؤمن، أين أثر هذا الإيمان؟ أين أثر هذا الإيمان؟ وما الفرق بين هذا الإيمان وإيمان المنافقين؟ ولذلك قال ابن مسعود كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نتهم من تخلف عن صلاة الجماعة بالنفاق، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلذلك اعتقاد أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، خالفوا وكانوا وسطا في ذلك بين طائفتين، بين الجهمية الذين قالوا الإيمان اعتقاد فقط ما وقر في القلب فقط يكفي، حتى لو لم يعلم، لو لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولو لم يصلي، ولو هو مؤمن. وأيضا المعتزلة الذين قالوا بأنه لا يصلح، يعني لا 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 يصلح إيمان ذنب مع إيمان، ولا نعم. إذن هما طائفتان سمي طائفة بالمرجئة الذين أخروا العمل عن الاعتقاد، قال العمل ما له دخل متأخر هذا زيادة، وهؤلاء مرجئة أرجعوه أخروه. وطائفة أخرى جعلوا الإيمان كتلة واحدة لا تزيد وتنقص، بل حتى المرجئة جعلوا الإيمان كتلة واحدة، يقول إذا صار الإيمان مؤمن، إذا صار الإنسان مؤمنا فلا يضر ذنب، خلاص لا يضر مع الإيمان ذنب. هؤلاء المرجئة خالفهم المعتزلة وقالوا لا ينفع، لا ينفع مع الذنب طاعة، قالوا لا ينفع مع الذنب مع قالوا لا ينفع مع الكفر، مع الكفر طاعة، يعني أي عمل طيب فإنه لا ينفع. فهؤلاء جعلوا الإيمان جملة واحدة كتلة واحدة، وهؤلاء جعلوا الإيمان أيضا كتلة واحدة لا يزيد ولا ينقص عنده، إما أن يكون إيمان أو لا يكون إيمان، وهذا خطأ. وأهل السنة وسط بين ذلك، يقولون إن الإيمان يتزايد ويتناقص، يتزايد بالطاعات ويتناقص بالمعاصي، وليس إيمان الناس كله سواء، فإيمان أبي بكر ليس كإيمان أحد من الأمة، ليس كإيمان أحد من الأمة، وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل ليس كإيمان سائر الخلق، فالإيمان يتفاوت، الإيمان يتفاوت، وكلما ازداد الإنسان من الطاعات من عمل الطاعات يجد من نفسه أن إيمانه يزيد، وأن قلبه يلق، وأن عينه تدمع، وكلما ابتعد وجدت من ذلك نقصا كبيرا حتى يفنى. ولذلك الله عز وجل يقول والذين اهتدوا زدناهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال في الآية الأخرى نعم وزدناهم إيمان نعم إلى إيمانهم وزادوا إيمانا إلى إيمانهم مع إيمانهم، وزادوا إيمانا مع إيمانهم. إذن الإيمان يتزايد، الإيمان يتزايد، وما كان يتزايد فلا بد أن يتناقص، لا بد أن يتناقص، يتزايد بأسباب ويتناقص بأسباب، لا يبقى جملة واحدة وكتلة واحدة. نعم. وتقدم هذا معنا أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نعم. وهو صفة من صفاته، وأن الله يتكلم به ويتكلم كيف شاء متى شاء، نعم بما شاء. وأيضا هذا مما يجب أن يؤمن به العبد، أن هناك في القبر عذاب، والقبر ليس مقصود به الحفرة، وإنما المقصود الحياة البرزخية بعد الموت إلى قيام الساعة، فمن مات غرقا أو احتراقا أو يعني لا يدرى أين وكلته السباع أيضا ذلك قبره، وهو هناك مرتهن بعمله. نعم. وأيضا لا بد من الإيمان بالبعث، أن الناس سيبعثون، قال الله عز وجل نعم، قال الله عز وجل ألف لام ميم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت. وقد وردت آيات البعث في القرآن في مواطن عدة بينت هذا الأمر أنه حقيقة، وأنه بل إن الله عز وجل قد بين في سورة البقرة إذ قال سبحانه وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موته فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبث؟ قال لبث يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر نعم ونجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام يعني عظام الحمار بقي العنب والماء كما هو 100 عام، 100 عام العنب على طراوته والماء كما كان بنفس كميته، وأما الحمار تحلل، وهذه مدة يتحلل بها الحمار، فما ظنك بالماء والعنب؟ لكن الله عز وجل أبقاهما ليكون الشاهدين، ثم أذان له شاهدا آخر، شاهدا ثالث أو شاهد رابع، الشاهد الأول هو نفسه والشاهد الثاني العنب، والثالث الماء، والرابع الحمار إذ أحياه وعاد يتركب العظام هيكل عظمي، ثم كسى العظام لحما ثم جعله حمارا حيا. وآيات البعث والنشور في القرآن كثيرة، ومن وجد من نفسه ضعفا في هذا الجانب فعليه بالإكثار من زيارة القبور، وعليه بالإكثار من قراءة مثل هذه الآيات، فإنها تحيي القلب، نسأل الله العافية والسلام. وهذا تقدم معنا بالأمس، لا تقطع بالشهادة على مسلم أنه إلى جنة، ولكن تشهد تقول نحسبه كذلك الله حسيبه، نرجو له الجنة، نرجو له الشهادة. وكذلك من مات على كفر، كذلك من مات على كفر لا نستطيع أن نجزم بأنه بعينه في النار، لكن نقول مات كافرا، لا نصلي عليه ولا نستغفر له ولا ندعو له ولا ننزل في مقابر المسلمين ولا نتصدق عنه، انه مات كافرا. والمقصود بالكافر يعني سواء الكافر الاصلي او المرتد، الكافر الاصلي كالنصراني واليهودي والهندوسي، او المرتد الذي ترك الاسلام اما ردة صريحة بالتصريح بانه ليس بمسلم قال عن نفسه هكذا، او بالردة العملية بانه لا يصلي ابدا ولا يصوم ولا، فمثل هذا وان كان اسمه محمد او عبد الله او كذا فهو مرتد كافر لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يتصدق عنه ولا يستغفر له، ولكن لا نستطيع ان نجزم بانه هو هذا بعينه في النار. فهنا فرق بين كوننا لا نستغفر له ولا نصلي عليه، وبين ان لا نشهد عليه بالنار، وانما نرجع ذلك إلى الله عز وجل. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.